بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قوله: ومن يدخل في الأمر والنهي، من لا يدخل. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمن والساهي والصبي والمجنون، غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى: قالوا لم نكن من المصلين. من يدخل في الخطاب؟ الذي يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، والمقصود بالخطاب هنا الخطاب التكليفي. المقصود بالخطاب خطاب التكليفي، إما الخطاب التكليفي إما طلب فعل وإما طلب ترك. طلب الفعل إلا إما على سبيل اللزوم فهو الواجب، إما على سبيل عدم اللزوم فهو المستحب، وطلب الترك إما على سبيل اللزوم فهو المحرم، وإما لا على سبيل اللزوم فهو المكروه. إذن يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، قوله تعالى: أقيموا الصلاة، قوله تعالى: اتقوا الزنا، آتوا الزكاة، إلى آخره. إذن المراد بالمؤمنين المكلفون، والمكلف كل مسلم على هذا الله وش عاقل بالغ نعم حر. لا لا، هذا القيد غير صحيح، هذا في بعض الأحكام فقط. فيكون المكلف مسلم، مكلف المسلم عاقل بالغ، طبعا مختار غير مكره. والمكلفون سيأتي البالغ. لهذا المسألة التمييز فيها خلاف، هل يشترط البلوغ ولا في التكليف يشترط أن يكون مميزا؟ في خلاف بين العلماء، والصحيح أنه مرات التكليف البلوغ، كما يأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن ثلاث الصبي حتى يبلغ، حتى يحتلم في رواية. إذن مرات التكليف هو البلوغ، والمجنون حتى يعقل، والنائم حتى يستيقظ. النائم حتى يستيقظ. إذن قوله المكلفون من ذكر، المكلفون المراد المؤمنين المكلفون من ذكر وأنثى ممن آمن بالله ورسوله. والخطاب إذا جاء للذكور فإن الإناث يدخلن في عموم خطاب الذكور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال. إذن لدخول النساء في جمع الذكور إذا وجد قرينة كما هنا، والمكلف والبالغ العاقل، والبالغ العاقل. إذا جاء الخطاب للذكور يشمل الإناث. قوله الآن: والساهي والصبي والمجنون. والمجنون غير داخلين في الخطاب. الساهي اسم فاعل من سهى يسهو سهوا فهو ساهي، لا يدخل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. السهو بمعنى هنا النسيان، النسيان. إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن الساهي اسم فاعل من سهى يسهو سهوا فهو ساهي. في اللسان: السهو والسهوة نسيان الشيء والغفلة عنه وذهاب القلب إلى غيره. إذن هذا هو السهو، النسيان. فالساهي في حال ساهوه غير مكلف، لأن مقتضى التكليف فهم المكلف لما كلف به. يعني قالوا بأن التكليف مقتضى فهم المكلف لما كلف به، وهذا لا يتم إلا بالانتباه. إن قوله في اللغة: نسيان شيء والغفلة عنه وذهاب القلب لغيره. إذا نسي الشيء وغفل عنه وذهاب القلب لغيره فهذا هو السهو. فهنا إذا كان المكلف هذه حالة أو إذا كان مسلم هذه حالته فإنه لا يكون على هذا الرأي مكلف، لا يكون مكلفا على هذا الرأي. لماذا؟ لأنه غافل القلب، ذاهل عن المعنى، ذاهل ذهنه عن المعنى، لا يفهم ذلك المعنى، وهذا لا يتم إلا بالانتباه للمعنى. فيشترط أن يكون فاهم المكلف لما كلف به. نعم. لذا قال لهذا لم يجب سجود سوى على من ساه في صلاته إلا بعد التذكر وزوال العذر، وحينئذ يكون مكلفا، حينئذ يكون مكلفا. هذا على رأي بعض الأصوليين، في من قال بأنه مخاطر، أن الساهي مخاطر والصبي مخاطب والمجنون مخاطب كله، لكن فيه مانع في الساهي نسيان الشيء، في المجنون العقل لأنه مرض تكليف، وفي الصبي عدم البلوغ. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم عن صلاته فصلاتها حين أو يذكرها، من نسي صلاة أو نام عنها فصلاته حين يذكرها. قال بعض العلماء لو كان غير مخاطب حين يقوم من نومه وحين يتذكر من سهوه فإنه لا يصليها، هذا دليل أنه كان وش مخاطب. وذهب إلى القول إلى هذا القول الشيخ ابن عثيمين المعاصري، مسألة خلافية، ذهب من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين أنه مخاطب إلا أنه فيه مانع من التكليف، فيه مانع من التكليف. في الأول الساهي وهو نسيان الشيء، والصبي عدم البلوغ، والمجنون عدم العقل لأن العقل مناط التكليف. قوله هو الصبي، الصبي هو الإنسان من الولادة إلى أن يفطم، من الولادة إلى أن يفطم يعني إلى أن يصبح يأكل الطعام، على رأي. ويطلق على الصغير دون الغلام، يطلق على الصغير دون الغلام يعني غير البالغ، إذا بلغ فلا يعتبر صبيا، إذا ما يعتبر غلاما. فالصبي غير مكلف على هذا الرأي، غير مكلف. قوله سواء كان مميزا على القول الراجح، سواء كان مميزا على القول الراجح، لكن متى يميز الصبي؟ يقول علماء الحديث إذا فرق بين البقرة والبعير. متى يميز الصبي؟ إذا فرق بين البقرة والبعير عند أهل الحديث، إذا ميز بين البقرة والبعير يسمى مميزا، لأن الصبا مراحل فيه يعني الولد الصغير الذي يشرب الحليب ثم يصبح يأكل كما قال هو الإنسان من الولادة إلى أن يفطر، هذه مرحلة، مرحلة يطلق على الصغير دون الغلام مطلقا، ثم إذا فطم إلى أن يبلغ. وعادة أن الصبي يميز إذا بلغ الأربع أو خمس سنوات، إذا بلغ الأربع أو خمسة فإنه يميز. وهذا ذكر علماء الحديث متى يتحمل الصبي الحديث، يعني فيه التحمل فيه الأداء. قيل إذا ميز، قيل متى يميز، قيل إذا فرق بين البعير والبقرة. ولهذا جاء في الحديث في البخاري أن بعض الصحابة قالوا عقلت مجة مجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي من دلو من بئر لنا، وقال كان عمري أربع سنوات. إذن أقل شيء في التمييز وهو الأربعة، وهو السن الذي يستطيع أن يعني يتحمل الصبي. لكن هنا لا نتكلم على التحمل، إنما نتكلم على التكليف. هل يكلف في هذا السن؟ لا، لا يكلف في هذا السن. إذا الصبي غير مكلف سواء كان مميزا على القول الراجح، في من يقول بأنه يكلف. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال مروهم لسبع في الصلاة وضربوهم لعشر، معناه متى يكلف على يعني ظاهر الحديث؟ يكلف لعشر، لأن ضرب الولي للصبي دليل على التكليف، لهذا فهم بعض العلماء منها. لكن الذي يدل على أنه غير مكلف حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث في الحديث الصبي حتى يبلغ، حتى يبلغ. قوله أو غير مميز، هذا بالإجماع، الذي لا يميز لا يكلف. المميز فيه من قال بأنه يكلف، والراجح أنه لا يكلف إلا بعد البلوغ، إلا بعد أن يبلغ. قوله والمجنون، المجنون هو فاقد العقل، وهو من لا يطابق كلامه وأفعاله كلام وأفعال العقلاء، هذا هو المجنون. وهو غير مكلف لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر، بمعنى حتى يبلغ، وفي رواية حتى يحتلم، في رواية حتى يبلغ، في رواية حتى يشب، وعن المجنون حتى يعقل. فجعل الشارع البلوغة علامة لظهور العقل وفهم الخطاب. من لا يفهم الخطاب لا يصح تكليفه لعدم قصد الامتثال، لأنه يعني اشترط أن يفهم الخطاب أو فهم المكلف لما كلف به، فهم المكلف لما كلف به. قوله هنا فإن قيل كيف تقولون إن الصبي والمجنون غير مكلفين مع وجوب الزكاة وعروش جنايات وقيم مكلفات في مالهم؟ إذن قلنا سابقا بأن الخطاب خطاب تكليف وخطاب وضع. نعم، الصبي غير مخاطب على هذا الرأي، غير مخاطب خطاب تكليف، لكن بعض العلماء يرون بأن الصبي تجب الزكاة في ماله، أو المجنون أو اليتيم أو غيره تجب الزكاة في ماله، فيكون وجوب الزكاة في ماله من باب خطاب الوضع، ليس من باب خطاب التكليف، لأن بسم قد تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. ولم يذكر في هذا الحديث أنه يجب أن يكون بالغا. خذ من أموالهم صدقة، وهذا عام سواء في مال الصبي أو في مال البالغ، لأن المقصود بالزكاة هو سد خلة الفقير، وسد خلة الفقير تكون بمال البالغ وبمال غير البالغ، نظروا إلى المقصد الشرعي من الزكاة، نظروا إلى المقصد الشرعي من الزكاة، وهي علة وش سد خلة الفقير. ولهذا الوجوب الزكاة في مال الصبي أو البالغ أو في مال المجنون، فإنه هذا من خطاب الوضع كما قال. فالجواب أن هذا ليس من خطاب التكليف، إنما هو من خطاب الوضع، وهو لا يشترط فيه التكليف بالبلوغ والعقل، وتوضيحه أن هذا من باب ربط الأحكام بأسبابها، ربط الأحكام بأسبابها. الزكاة حكم، سبب الزكاة حوالين الحول وبلوغ النصاب، حوالان الحول وبلوغ النصاب. إذا بلغ النصاب في المال وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة، ولا ينظر إلى الشخص الذي يملك المال، إنما ينظر إلى المال بالذات. والله سبحانه وتعالى قال خذ من أموالهم، ولم يذكر هل من البالغين أو غير البالغين. تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، وهذا من خطاب الوضع. هذا قوله أن هذا من باب ربط الأحكام بأسبابها، بمعنى أن الشرع وضع أسبابا تقتضي أحكام تترتب عليها تحقيقا للعدل في خلقه ورعاية لمصالح العباد، يعني في مصالح العباد وهو سلف خلد الفقراء. فمتى وجد السبب وجد الحكم، متى وجد السبب مثلا في الزكاة وهو حوالي الحول مع بلوغ النصاب وجبت الزكاة وهو الحكم. فإن وجد النصاب وجبت الزكاة سواء كان النصاب لبالغ عاقل أو لصبي أو لمجنون أو يتيم أو غيره. كذا نقول إذا وجد الإتلاف وجب الضمان، إذا وجد الإتلاف وجب الضمان، يعني إذا أتلف الصبي شيئا فهو غير مكلف، فإنه يجب الضمان من ماله أو من مال وليه، يجب الضمان من ماله كذا نقول إذا وجد الإتلاف وجب الضمان إذا لم يرضى صاحب الحق بإسقاط حقه مهما كان المتلف، مهما كان المتلف الله أعلم. وقوله والكفار مخاطبون بفروع الشرائع، المراد طبعا هنا بالفروع الأحكام العملية من الصلاة والزكاة والصيام وغيرها، الأحكام الشرعية. وإلا لا خلاف بأنهم مخاطبون بالأصول، مخاطبون بالتوحيد، مخاطبون بالإيمان، لا خلاف. الخلاف هل هم مخاطبون بالفروع، هل هم مخاطبون بالفروع؟ في خلاف بين العلماء، بعضهم يقول بأنه لا يخاطبون. قالوا ما فائدة الخطاب، ما فائدة خطاب الكافر بفرع من فروع الشريعة وهو إذا فعله فإنه لا يقبل منه؟ الفريق الثاني قالوا بأنه مخاطب بفروع الشريعة للنصوص الدالة عليه، قوله ما سلكوا في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب ليوم الدين. إذن فيه فروع فيه أصول. ما سلكوا في سقر، لم نكن من المصلين، على من يكفر تارك الصلاة جعلها من الأصول، على من لم يكفر جعلها من الفروع، صح ولا؟ ولم نكن نطعم المسكين هذا من الفروع، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين هذا من الأصول، حتى أتانا اليقين واليقين هو الموت. نعم. إذن القول هنا هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم كما ذكرنا، وما ذكره المصلي أنه مخاطب هو القول الراجح لقوة دليله. أما كونه مخاطبين بالإسلام هذا لا خلاف، يعني مخاطبين بالأصول، هذا لا خلاف بين الأصوليين، إنما الخلاف هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا. نعم مخاطبون، لكن ما فائدة الخطاب؟ هو زيادة العذاب، زيادة العذاب. فإنه يعني القول بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة وفائدة الخطاب بفروع الشريعة زيادة العذاب في الآخرة، هذا يثبت نصا ونظرا، نصا كقوله تعالى عن أهل النار وما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، هذا فرع صح، ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين، وقال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. إذن فلا صدق من فروع الشريعة، ولا صلى ولكن كذب وتولى، يعني هذا كافر كذب وتولى جاحد. ومن الأدلة أيضا تمسك بالعموم، قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قوله تعالى ولله على الناس، وهنا الناس عام، هنا الناس عام يشمل وش؟ المسلمين والكفار والصبي والمجنون، على رأي الثاني بأنهم مخاطبون، لأن الناس هل يشمل المجنون من الناس، هل يعتبر من الناس أم لا؟ لهذا يذهب الشيخ العثيمين رحمه الله كما قلنا في القول الثاني بأن حتى الصبي والمجنون والساهي فإنه مخاطب، لم يتمكن فعل وجود وش المانع. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم بنمع الصد أو نسيه في صلاته حين يذكرها، قال لو كانوا غير مخاطبين عندما يعقل أو عندما يعني يتذكر الساهي ويستيقظ النائم فإنه لا يفعل لأنه غير مخاطب. ثم لا لأنه غير مخاطب كيف يفعل فعله وهو غير مخاطب؟ هو مخاطب لكن فيه مانع من الفعل في حال السهو الغفلة وعدم التنبيه، في حال النوم هو النوم. ولهذا إذا استيقظ صلى وإذا تنبه صلى. ثم لا إذن ودليله كذلك الخطاب العام لجميع الناس، ولله على الناس حج البيت ما استطاع إليه سبيلا. هل الصبي مخاطب أو غير مخاطب؟ المجنون مخاطب أو غير مخاطب؟ مخاطب لأنه يدخل في عموم الناس. يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذا يشمل الكل. قوله تعالى كذلك الذي يدل على أنهم مخاطبون بالشريعة بفروع الشريعة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قوله يا بني آدم يشمل الكافر والمؤمن، مع أن الكافر مخاطب بالأوامر، ومخاطب بالأوامر لكن لا يصح منه الفعل إلا بعد أن يأتي بالأصل، لا يصح الفرع إلا بعد الإسلام. ولهذا الكافر إذا يعني أراد أن يفعل فعلا أو عملا أو حكما من أحكام الشرع فإنه يقال له لا يقبل إلا بعد الإسلام، إلا بعد الإسلام. لا فائدة في الخطاب معروف هو زيادة العذاب، قلنا من جهة الدليل، أذكرنا الدليل من جهة الدليل الشرعي ومن جهة النظر. قالوا من جهة النظر إذا كان المسلم يعذب أو يعاقب على المعاصي وترك الواجبات هذا مسلم، فمن باب أولى الكافر، هذا من جهة النظر كما يقول بعض العلماء، هذا من جهة النظر. إذن قوله هنا مع أن الكافر مخاطب بالأوامر فإنه لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره. قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالإيمان شرط لصحة الفعل، الإيمان شرط لصحة الفعل، يعني لا يصح الفرع إلا بالأصل، لا يصح الفرع إلا بأصله. ولا يعارض هذا ما تقدم من أنهم مخاطبون حال كفره، مخاطبون حال، لأن المراد هناك أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر. الفائدة من الخطاب هو زيادة العذاب، قلنا من جهة النص ومن جهة النظر. والمراد هنا أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم ولا تنفعهم، حتى ولو فعلوها لا تنفعهم. لأن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر إذا فعل حسنة فإنه يسقاها من الدنيا، يؤجر في الدنيا، يسقاها من الدنيا ولا يؤجر في الآخرة. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالأصل، فإنه لا يصح الفرع إلا بأصله. قوله إذا أسلم الكافر لا يقضى، لا يؤمر بقضاء الماضي، قوله تعالى قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قوله لقد في حديثنا مثل لقد أسلمت على ما أسلفت من خير، هذا كذلك دليل، أسلمت على ما أسلفت من خير، بمعنى الكافر إذا يعني أسلم فإنه لا يأتي بما ترك من الأعمال، بل يؤجر على فعل الخير إذا فعله. لقد أسلمت على ما أسلفت من خير، فإنه يؤجر على الخير، لكن بشرط أن يسلم، بشرط أن يسلم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن العاص كذلك ما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله، لأن في ذلك ترغيبا له في الإسلام، فإنه إذا علم أنه لا يطالب بقضاء ما ترك فإنه يرغب في الإسلام. إذا لو كلف بالقضاء لنفر على الإسلام، والله أعلم. طبعا الكافر إذا أسلم فإنه لا يؤمر بإتيان بطاعات التي لم يفعلها في حال الكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر أما علمت يا عمر بأن الإسلام يهدم قبله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. لهذا إذا كان المسلم كذلك تاركا للصلاة، إذا كان تارك للصلاة سنوات طوال هل يأتي بها بعد أن يتوب أم لا؟ في خلاف من يقول من بعض علماء المذاهب أنه يقضيها، في القول الثاني أنه لا يقضيها، لأن مثل قال التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها. مسألة، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا؟ هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا؟ قوله هنا الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. هذه مسألة فيها ما فيها من عقيدة الأشاعرة، لأن معروف أن الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة أدخلوا كثير من العقائد في أصول الفقه، واستخرج بعض العلماء منهم الشيخ ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمهم الله من المسائل التي يعني تكلم فيها شيخ الإسلام وغيره نقيم ومن معاصر الأمير الشنقيطي رحمه الله، هي مسألة هل الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده أم لا. إذن عندنا المسألة الأولى، يعني حتى لا حتى نميز بين المسألة الأولى والمسألة الثانية، إذا الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده. في مسألة أخرى الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، هذه هي التي دخل فيها الأشاعرة كما سيأتي بالتفصيل، لأن معروف أن الأشاعرة في كلام الله عز وجل يقولون بأن الكلام هو كلام الله كلام نفسي، يقولون هو المعنى الواحد القائم بالنفس المجرد عن الصيغة، المعنى الواحد زيد للواحد فهمت المجرد معنى واحد قائم بالنفس مجرد عن الصيغة. قوله مجرد عن الصيغة معناه ليس بحرف ولا صوت، لهذا الأشاعرة يقولون بأن كلام الله نفسي ولا يعترفون بأن كلام الله سبحانه وتعالى صيغة وكذلك لفظ أو حرف وصوت، وكلامهم هذا طبعا هو لو نظر فيه الناظر هو عين كلام الجهمية، لأن يعني الجهمية يقولون كلام الله مخلوق، ولهذا بعض الأشاعرة يعترفون بعض أئمة الأشاعرة يعترفون بأن يعني من مذهبهم يقولون بأن كلام الله مخلوق كما نقل عنهم شيخ الإسلام وغيره، لأن من قال بأنه كلام نفسي ثم الصيغة يقول هذا عبارة عن كلام الله الموجود في القرآن، يعني موجود في المصاحف، يقول هذا عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله أو دليل عن كلام الله، ولا يثبت بأنه كلام الله، بمعنى أنه يعني لازم قوله أنه يقول بأنه مخلوق، إما أن يكون مخلوق وإما أن لا يكون مخلوق، ويقول لا أقول مخلوق ولا أقول ليس المخلوق. هل في شيء مخلوق وليس المخلوق؟ إما مخلوق وإما خالق، والكلام هو صفة لله عز وجل، الكلام صفة لله عز وجل فولا لا. فالله سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت، لكن كلامه يليق بجلاله وعظمته، يعني الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، يعني ليس كلامه كلام، ليس كلامه كلام، هذا لا إشكال. إذن قوله هنا الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده، قوله لا خلاف أن صيغة الأمر افعل، ذكرنا في الأمر صيغة الأمر افعل الأصل مغايرة لصيغة النهي لا تفعل، الأمر افعل النهي لا تفعل، فيكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده من جهة المعنى لا من جهة الله، من جهة المعنى لا من جهة الله، مفهوم؟ لا معنى إذا قلت للرجل صلي النهي عن ضده لا تترك الصلاة، صح؟ لا صلي لا ترك الصلاة، اجلس، النهي عن وده من جهة المعنى لا تقم، هو لا لا تقم من جهة المعنى، ليش من جهة وش قال هل فيكون الأمر بالشيء نهي عن وده من جهة المعنى أو من جهة اللفظ؟ فالطلب له تعلق واحد بأمرين، هما فعل الشيء، الطلب إما فعل الشيء أو الكف عن ضده. فهمت؟ الطلب له تعلق بأمر واحد، له تعلق بأمر واحد. إذا قالك اجلس فتعلقه وش؟ أنك تجلس، صح ولا لا؟ لا تجلس معناه قم، المعنى. فقوله هنا باعتبار الأول هو أمر، باعتبار الثاني هو نهي. فإذا قال له أسكن، هذا أمر لا ينعرض به من جهة المعنى، أسكن معناه لا تتحرك، معناه لا تتحرك، هذا أمر بالسكون لا ينعرض به، هو حركة معناه لا تتحرك، صح ولا لا؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذا أمر اثبتوا، نهي عن ضده، الأمر بالثبات نهي عن عدم الثبات أمام الكفار، من جهة واش المعنى ليس من جهة الصيغة كما سيأتي عن الشيء. وقد دل على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. إذا مثاله هو أيضا الأمر بالقيام في الصلاة، نهي عن ضده والجلوس، الأمر بالقيام في الصلاة نهي عن ضده الجلوس، صح ولا؟ لهذا إذا أمر في الشارع بالقيام في الصلاة إذا جلست صلاتك باطلة، معناه نهي عن الضد وهو الجلوس، بل نهي عن الأضداد، الأمر بالشيء عن نهي عن جميع أضداده. فإذا جلس من قيامه أثناء صلاة الفرض عمدا لغير عذر بطلت صلاته، لأن أمره بالقيام نهي له عن الجلوس، إذا أمره بالقيام نهي له عن الجلوس. إذا جهة المعنى الآن نهي عن الشيء، مسألة النهي عن الشيء هو أمر بضده من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. فإذا قال له لا تتحرك ضده بالمعنى وش؟ لا تتحرك ضده تحرك، لا تتحرك ضده تحرك، ضد وش جهة المعنى ضد، قلنا ضد هو ليس المعنى المرادف له، إنما الضد. أسكن معناه لا تتحرك، نهي لا تتحرك، أسكن أمر لا تتحرك نهي، صح ولا لا؟ فقوله لا، فإذا قال تحرك فهذا نهي عن التحرك، أمر بردي وهو السكون، والأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. إذا قال لك مثلا قم فأمرك بالقيام، أضداد القيام وهو النوم، الاضطجاع، النوم على الظهر على الجانب، الجلوس، هذه كلها أضداد. إذا أمرك بأمر فإنه نهي عن جميع الأضداد، فولا. فقوله هنا فإذا قال له قم فإن له أضداد من قعود وكركوع وسجود واضطجاع، وهو منهي عن ذلك كله. والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده فقط، لكن النهي بالعكس، النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده فقط، فالنهي عن القيام أمر بواحد من أضداده، قل لا تقم افعل ما تشاء، واحد منهم لا تقم، إذا جلست أو اضطجعت أو سجدت أو ركعت فإنك امتثلت النهي، صح لا؟ فلهذا النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، لكن الأمر بشيء نهي عن جميع أضداده، فهم لا؟ الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء نهي عن ضده، نعم، واحد له أضداد، لكن إذا فعل واحد فإنه امتثل النهي. فالنهي عن القيام أمر بواحد من أضداده من القعود أو الاضطجاع وغيره من حصول امتثال ذلك الواحد. قال لا تقم، إن اضطجع فإنه ضد له يقابله لا تقوى. ولا يشترط أن يأتي بجميع هذه الأفضل، إنما يأتي به واحد فقط. أيوة. قوله اعلم أن هذه المسألة المسائل التي كثرت فيها آراء الأصوليين والفقهاء تنوعت مذاهبهم، والصواب فيها ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تلميذ ابن القيم ورجحه الشنقيطي رحمه الله الجميع أن الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده، لكنه يستلزمه. الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن شيء أمر بضده، هذه مسألة أخرى. يعني كان المؤلف يعني جاب مسألة دخلها في مسألة، لا، الأمر بالشيء نهي عن ضده ونهي عن شيء عن الشيء أمر بضده، هذه مسألة. والأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، هذه مسألة أخرى. لأن قوله الأمر بالشيء نهي عن ضده، هذا قل بأن من أراء رحمك الله الأصوليين بأن المستحب ليس بمأمور به، صح ولا لا؟ الأصوليين قالوا بأن المستحب، فقالوا بأن الواجب هو المأمور به، أما المستحب ليس مأمور به. والنهي عن الشيء أمر بضده، شوف الأمر بالشيء نهي عن ضده، المستحب مأمور به، صح ولا لا؟ هل هو منهي عن ضده؟ إذا أمرك الشارع بفعل السواك، هل هو منهي عنك أن لا تفعل السواك؟
لا.
لا، هذا غير صحيح، هذا القاعدة غير صحيح، صح ولا لا؟ غير دقيق، لأن نقدها بعض العلماء. هذا على رأي من يقول بأن الأوامر واش المستحب غير داخل فيه الأمر، كما أن المكروه غير داخل فيه النهي. والصحيح أن الواجب مأمور به والمستحب مأمور به، والدليل قول الأصوليين بأن المستحب طاعة والطاعة هو هي فعل الأمر، إذن فالمستحب يدخل في الأوامر. يعني إذا قلت الأمر بالشيء أمر بالشيء الأمر بالشيء نهي عن ضده، إذا قلنا بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فكان الأمر بالشيء على وجه الاستحباب نهي عن ضده، وهو نهي عن ضده وهو أن يكون مكروه، صح ولا لا؟ ولهذا بعض الأصوليين يجعل ترك المستحب نوع من أنواع المكروه، نوع من أنواع المكروه يسمونه خلاف الأول. لكن الصحيح أنه غير داخل في المكروه. ليش؟ لا، غير داخل في المكروه، لأن المكروه هو نهي على الشيء لا على وجه اللزوم. هل ترك المستحب فيه نهي؟ ليس فيه نهي. إذن هل يدخل في المكروه؟ لا. إذا نظرنا إلى القواعد التي ذكرناها سابقا، هي فائدتها أن التعريف يكون بالحد بالرسم. الآن لو عرفنا المنهي عنه تعريفا بالحد، هل يدخل فيه ترك المستحب أم لا؟ سمعت؟ لهذا المكروه وما نهى عنه الشارع لا على وجه اللزوم، هل ترك المستحب نهى عنه الشارع؟ لا. إذن هل يدخل في تعريف المكروه؟ لا. إذن صحيح أنه لا يدخل في تعريف المكروه، إذن القاعدة هذه منتقلة. كما أن النهي عن الشيء أمر بضده، المكروه نهي عن الشيء أمر بضده، كذلك على القاعدة هذه فإن المكروه لا يدخل في النهي، والصحيح أن المكروه يدخل في المنهي عنه، لأن المنهي عنه إما أن يكون على وجه اللزوم وإما أن يكون على وجه لا على وجه اللزوم، فيكون مكروه بمعنى المحرم والمكروه بمعنى التنزيه، كراهة التنزيه. فهم لا. إذن على هذا القاعدة الأمر بشيء نهي عن ضده، فإن المستحب لا يدخل فيه واش في الأوامر. فهم لا. ركز بليح القاعدة، الأمر بشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء المستحب مأمور به ولا مأمور به، نهي عن ضده. إذا يعني اصطلحنا بهذا المصطلح نهي، ماذا يفهم منه؟ النهي الشرعي، صح ولا لا؟ عرف النهي الشرعي، النهي إما أن يكون على وجه اللزوم إما أن يكون على لا على وجه اللزوم. إذا كان على وجه اللزوم والمحرم، إذا كان لا على وجه اللزوم مكروه. هل ترك المستحب مكروه؟ إذا قلت نعم نقول ده أدخلته فيه التعريف، وليس هناك نص ينهى عن ترك المستحب. إنما المستحب هو مخير بين الفعل والترك، لكن يترجح جانب الفعل على الترك. صح ولا لا؟ كما يقال في الأمر المستحب يدخل في الأمر، كذلك المكروه يدخل في النهي. هم لا. ثم مسألة أخرى كما سنأتي، هو الأمر بالشيء هل هو عين النهي عن ضده؟ الأمر بالشيء هل هو عين النهي عن ضده أم لا؟ هي فيه ثلاث مذاهب ذكرها محمد المشقيطي إن شاء الله نقرأ عليكم المسألة، هي مهمة جدا في عقيدة. هل الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده أم لا؟ فيها ثلاث مذاهب باختصار. المذهب الأول هو عين النهي عن ضده، هذا كلام الأشاعرة. القول الثاني ليس هو عين النهي عن ضده لكنه يستلزمه، وهذا قول أهل السنة. القول الثالث ليس هو عين النهي عن ضده ولا يستلزمه، هذا قول المعتزلة. هي ثلاث أقوال، فهم الآن ثلاث أقوال، هي ثلاث أقوال. إذن قوله هنا أن الأمر شيء ليس هو عين النهي عن ضده لكن يستلزمه، هذا قول أهل السنة، كما حقق ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله، كذلك محمد الأمين الشنقيطي في كتاب المذكرة. لأن طلب الشيء طلب له بالذات، طلب الشيء طلب له بالذات لما هو من ضرورته باللزوم من باب ما ليس بالواجب إلا به فهو واجب. مثال قم، قم هذه الكلمة قام يقوم قيام، قم هو لفظ ومعنى، صح لا؟ قم لفظ معنى، قم هو أمر، أمر بالقيام، يقوم لفظ يقوم، فعل مضارع ليه قام، قام حدوث فعل القيام في الماضي، يقوم في المضارع، قم أمر بالقيام، صح لا؟ هذا فيه صيغة وفيه معنى. الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، قم يستلزم عدم، قم يستلزم نهي عن الجلوس، من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى؟ من جهة المعنى، صح لا؟ لأن قم غير لا تجلس من جهة الصيغة، لأن قم مادتها من قا ناء، لا تجلس فيها النهي عن الجلوس، مادته غير هذه المادة، الصيغة هذه غير هذه الصيغة، صح ولا لا؟ شوف الأشاعرة يقولون الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، لماذا؟ لأن راجع إلى عقيدتهم الفاسدة في كلام الله، يقولون كلام الله هو واش معنى وعنى واحد، زيد هذه معنى واحد قائم بالنفس مجرد عن الصيغة، معنى عندهم قم ولا تجلس معنى واحد، صح لا؟ معنى واحد، ليش يريدون أن يقولوا رحمه الله بأن ما في القرآن من الأمر والنهي والخبر والاستخبار في نفس الله شيء واحد، معنى واحد قائم بالنفس، إنما هذه الألفاظ الموجودة في القرآن هذه يلزم على قولهم بأنها مخلوقة، صح ولا لا؟ فالله سبحانه وتعالى نعم كلام، لا ما في كلام نفسي، لأن كلام صفة لله عز وجل، صح ولا لا؟ كذلك الكلام هو حرف وصوت، الكلام كلام الله سبحانه وتعالى هو حرف وصوت، إذا كان حرف وصوت يكون صيغة ولا لا؟ يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس، هذا واحد ليس بواحد، صح ولا لا؟ لا من جهة المعنى ولا من جهة اللفظ، لكن الأشاعرة قالوا بأن هذا القرآن كله معنى واحد في نفس الله، لهذا قالوا هو معنى قائم بالنفس مجرد عن الصيغة، قوله مجرد عن الصيغة معناه الموجود في القرآن هو دليل على كلام الله النفسي، وحكاية عن كلام الله النفسي، وعبارة عن كلام الله النفسي، فهم لا لا. لهذا قالوا الأمر بالشيء هو عين، ركز ليه مش معنى عين، هل هذا عين هذا؟ ليس عينه صح ولا لا؟ هذا زجاج هذا بلاستيك. هما يقولون بأن هذا شيء واحد. يقولون الكلام الله هو المعنى القائم بالنفس، المعنى الواحد القائم بالنفس. زيد الهاء مجرد صيغة بمعنى ليس بحرف ولا صوت. أهل السنة يقولون هو كلام قائم بالنفس، فهمت؟ كذلك وش صيغة الله تعالى تكلم به، وسمعه جبريل عليه السلام، سمعه موسى عليه السلام، سمعه نبينا صلى الله عليه وسلم. فهم لا، إذن كلام هذا كلام فاسد. الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده. أهل السنة يقولون الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. إذا قلت له قم بمعنى لا تجلس، من جهة المعنى ليس من جهة الله صح ولا لا؟ اجلس معناه لا تقم، يستلزم لا تقم، لأن لو قمت فإنك ما امتثلت. اجلس معناه لا تقم، قم معناه لا تجلس، من جهة المعنى. ولهذا قالوا الأمر بالشيء الصحيح أنه يستلزم النهي عن ضده ولا يكون هو عينه. ولهذا قوله هنا لكن يستلزمه لأن طلب الشيء طلب له بالذات لما هو من ضرورته باللزوم، من باب لا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فقولك اسكن، اسكن يستلزم نهيك عن الحركة، لأن المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده. المأمور به هل يمكن أن يكون مع التلبس بضده؟ هل يمكن قم مع اقعد؟ هل يمكن أن الإنسان يشغل يعني نفسه بالحركة وبالسكون في نفس الوقت؟ الضدان لا يجتمع، النقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، يكون واحد، إما السكون إما الحركة. إذا قلته له أسكن بمعنى لا تتحرك، إذا قلته تحرك معنى لا تسكن. صح ولا لا؟ هذا يستلزمه. إذا قلت له قم معنى لا تجلس، إذا قلت له اجلس معنى لا تقم. إذن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، يستلزم النهي عن ضده، لأن المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده. يعني هل يمكن أن يقوم الإنسان وفي نفس الوقت يجلس؟ غير ممكن. معناه إذا قلت له قم معناه نهيته عن الجلوس، يلزم أنه لا يجلس. ليش؟ حتى يكون مثل للقيام. فهم لا؟ سمنا ولا؟ نعيد. كلام المعتزلة قالوا لا، لأن كلام المعتزلة معروف أنه ينفون الصفة أصلا. يقولون لا معنى قائم بالنفس، يثبتون الصيغة القرآن صيغة يثبتون الصيغة، لكن يقولون ليس بمعنى قائم بالنفس. لماذا؟ لأن المعتزلة ينفون أصلا الصفة. فهمت؟ يقولون كلام الله وش مخلوق لا يتكلم أصلا، ينفون الصفة. قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، لا يتكلم بلا كلام، لا يتكلم، بل صفة الكلام مخلوقة هكذا يقولون. فهمت؟ الكلام هذا الموجود في المصحف مخلوق، ولا يثبتون صفة الكلام إلا عز وجل. يعني قالوا الكلام هو من أوصاف الأعراض أو أوصاف الحوادث، وهو عرض، والعرض من أوصاف الحوادث. إذا قلنا الله تعالى يتكلم عن شبه به المخلوق، والله تعالى يشبه المخلوق، فهمت؟ إذا حدث لهم شبهة التشبيه، كما قال شيخ الإسلام معطل واقع بين تشبيهين، تشبيه ثم تعطيل ثم تشبيه. فهم لا. فلهذا المعتزلة خلاف الأشاعرة، أهل السنة هم الوسط، قالوا يستلزمه وليس هو عين النهي عن ضده. فهم لا. أقرأ لكم والنهي عن الشيء يستلزم الأمر برده، النهي عن الشيء كذلك يستلزم النهي، النهي عن الشيء يستلزم الأمر برده، لأن النهي عن الشيء طلب تركه بالذات لفعل ما هو من ضرورة الترك باللزوم. فقولك لا تتحرك، قولك لا تتحرك معناه ما تتحرك، تحرك تحرك، يقول لا تتحرك معناه أسكن. لا تتحرك يستلزم وش؟ لا تتحرك معناها تحرك. صح ضده. يا تحرك يستلزم أمرك بالسكون لأن المنهي عنه لا يمكن وجوده مع التلبس بضده، لا يمكن وجوده مع التلبس به ضده. يا كلام شيخ
المعتزلة،
نقرأ لكم كلام المعتزلة. شوف قال الأمين الشنقيطي رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله الأصل يعني صاحب الروض ناظر ثم تعليق الإمام الشنقيطي رحمه الله، الأمر بشيء نهي عن ضده من حيث المعنى، أما الصيغة فلا. فإن قوله قم غير قوله لا تقعد، قوله قم غير قوله لا تجلس لا تقعد لا تنام صح، وإنما النظر في المعنى هو أن طلب القيام هو بعينه طلب ترك القعود إلى آخره، هذا قول نعم. واعلم أن كون الأمر بشيء نهي عن ضده في ثلاث مذاهب. الأول أن الأمر بشيء هو عين نهي عن ضده، هذا قول جمهور المتكلمين من الشافعية الماتريدية والسلمية وغيره، قالوا أذكر مثلا السكون أمر به فيه هو عين الترك الحركة، وإذا عين النهي عن الحركة أيضا فالأمر بالسكون هو النهي عن الحركة، الأمر بالسكون هو عين النهي عن الحركة. قالوا وشغل الجسم فراغا هو عين تفريغه للفراغ الذي انتقل منه، وكلام كل الله، والبعد من المغرب هو عين القرب من المشرق، وهو الإضافة إلى المشرق قرب والمغرب بعد، هذا كلام احنا نريد أن نقرأ كلام محمد الأمين رحمه الله. إذا المذاهب هذه، والذي يظهر والله أعلم أن قول المتكلمين ومن فقهم الأصوليين أن الأمر بشيء هو عينه وضده مبني على زعمهم الفاسد أن الأمر قسمان نفسي ولفظي، وأن الأمر النفسي هو المعنى القائم بالذات المجرد عن سياق كلام منها كلام الشاعر، يعني الكلام النفسي هو المعنى القائم بالذات مجرد عن سياق، يعني الكلام قالوا كلام نفسي وكلام لفظي، كلام نفسي معنى قائم بالذات وكلام لفظي هي الصيغة، إذن الكلام عنده نفسي ولفظي. أيوه قال المعنى القائم بالذات مجرد عن صيغة، هذا كلام الأشاعرة بقطع من النظر عن الصيغة، لأن الصيغة القرآن عند الأشاعرة هو ليس بكلام الله، إنما هو يدل على كلام الله النفسي، لأنهم يرون بأن كلام الله النفسي هو المعنى القائم بالذات المجرد عن الصيغة. قوله واعتبارهم الكلام النفسي زعموا، هذا الأشاعرة، أن الأمر هو عين النهي عن ضد، هذا قول الأشاعرة، مع أن متعلق الأمر طلب، متعلق الأمر طلب، متعلق النهي ترك، هل ترك الفعل واحد؟ لا، متعلق النهي ترك، والطلب استدعاء أمر موجود، كيف أرد عليه؟ والنهي استدعاء ترك، فليس استدعاء شيء موجود يعني الترك، لأن فيه استدعاء شيء موجود والترك وفيه وش نهي عن عدم اشتغال بشيء. قوله والنهي استدعاء ترك، فليس استدعاء الشيء موجود، بهذا يظهر أن الأمر ليس عين النهي عن ضد، هذا قال كلام المحققين، وأنه لا يمكن القول بذلك إلا على زعم أن الأمر هو الخطاب النفسي القائم بالذات المجرد عن السياق، يعني قولك الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده لا يمكن أن تقول بهذه القاعدة إلا إذا قلت ما قالت الأشاعرة هو معنى قائم بالنفس مجرد عن الصيغة، لكن إن قلت بأن الكلام فيه نفسي وكلام فيه لفظي فإنه وش هنا الأمر بالشيء يستلزم النهي، أو الأمر بالشيء نعم يستلزم النهي عن ضده. قوله الآن و قوله يوضح ذلك اشتراطهم في كون الأمر نهيا عن الضد أن يكون الأمر نفسيا، يعني هذا قول الشاعر، يعنون الخطاب النفسي المجرد عن الصيغة، يعني الشاعر يعني بأن القرآن ليس بحرف ولا صوت، وجزم ببناء هذه المسألة من الكلام النفسي صاحب الضياء اللامح على جمع الجوامع، وقد أشار المؤلف إلى هذا بقوله من حيث المعنى، المؤلف هو ابن قدامة، أشار المؤلف إلى هذا بقوله من حيث المعنى، وأما الصيغة فلا. ولم ينتبه، ليش ذكرنا احنا كلام محمد المشكاتي؟ لأنه صاحب الورقات لم يكن دقيقا كدقة محمد الأمين الشنقيطي. أما الصيغة فلا، ولم ينتبه لأن هذا من المسائل التي فيها النار تحت الرماد، لأن أصل هذا الكلام مبني على زعم باطل، وهو أن كلام الله مجرد المعنى، شف مجرد المعنى القائم بالذات المجرد عن الحروف والألفاظ. لكن عقيدة السنة والجماعة أن كلام الله هو كلام قائم بالذات وهو حروف وألفاظ، حروف وصوت، حرف وصوت. لأن هذا القول الباطل يقتضي أن ألفاظ كلمات القرآن، هذا هو الشيء، يقتضي هذا القول أن ألفاظ كلمات القرآن بحروفها لم يتكلم بها رب السماوات والأرض. إذا الأشاعرة يريدون أن يقولوا بأن هذا القرآن موجود في مصحف ليلى بكلام الله، إنما هو دليل عن كلام الله، وبطلان ذلك واضح، سيأتي له إن شاء الله زيادة إيضاح من بحث القرآن بحث الأرض. المذهب الثاني، هذا المذهب الأول، مذهب المتكلم. المذهب الثاني أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده، لكن يستلزمه، هذا قول أهل السنة، وهذا هو أظهر الأقوال، لأن قولك أسكل مثلا يستلزم نهيك عن الحركة، لأن المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده، الاجتماع يعني الاجتحال هو اجتماع نقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يفترقان معا، وما ليس من واجب إلا به فواجب، كما تقدم على هذا القول أكثر أصحاب مالك، وإليه رجع الباقلاني في آخر مصنفته، لأن الباقلاني كان من المتكلمين، فرجع في آخر مصنفته لهذا الكلام، وكان يقول بالأول. هذا مذهب أهل السنة. المذهب الثالث وهو مذهب المعتزلة أنه ليس عينه ولا يتضمنه، ليس عينه ولا يتضمنه، هو قول المعتزلة والأبياري من المالكية وإمام الحرمين وغزالي الشافعي، واستدل من قال بهذا بأن الأمر يجوز أن يكون وقت الأمر ذاهلا عن ضده، يعني يجوز في الأمر أن يكون ذاهل عن ضد الأمر وهو النهي، يكون ذاهل عن النهي. اسمع، لا، إذا كان ذاهلا عنه فليس ناهيا عنه، إذ لا يتصور نهي عن الشيء مع عدم خطوره بالبال أصلا. قالوا بأن الأمر ليس هو عين النهي عن ضده ولا يتضمنه. لماذا؟ قالوا لأن المأمور به قد يذهل الإنسان عن ضده في حال الأمر، قد يذهل الذهن، هم لا معناها تحرك، قد يذهل عن القعود والجلوس وغير على الأضداد، هذه الذهن قد يذهل عن أضداد الأمر، لأن قلنا أن الأمر بالشيء نهي عن جميع الأضداد، صح ولا لا؟ أما النهي عن شيء فهو أمر بضد واحد. قوله إذا لا يتصور النهي عن الشيء مع عدم خطورة بالبال أصلا، ويجاب عن هذا بأن الكف عن الضد لازم لأمره لزوما، لا ينفك الكف عن الضد لازم، لأن إذا قلت توش قم لازم منه، وش لازم منه؟ جلوس، لازم وش الجلوس، قم معناه لا تجلس، يجب أن يكون، يجب أن يكون وش الناهي عن الضد من جهة المعنى كما قلنا يستلزم. إذا لا يصح امتثال الأمر بحال إلا مع الكف عن ضده، فالأمر مستلزم ضرورة للنهي، الأمر مستلزم ضرورة للنهي عن ضده لاستحالة اجتماع الضدين، لأن غير ممكن أن يتلبس بضدين بالحركة والسكون في نفس الوقت مثلا، فهمنا. فقوله قال ولا تشرط إرادة الآمر كما أشار إليه المؤلف رحمه الله، هذه مسألة أخرى في العقيدة. المهم هذه المسألة فيها ثلاث مذاهب، المذهب الأول وش مذهب الأشاعرة قالوا بأنه عين النهي عن ضده، والمذهب الثاني الأمر بشيء يستلزم النهي عن ضده، والمذهب الثالث هو قول المعتزلة وبعض المالكية قالوا لا يستلزمه ولا يتضمنه، نعم لا يتضمنه، وقول الوسط وهو أن النهي عن الشيء أو الأمر بشيء يستلزم النهي عن ضده. وقت الوقت إذا نكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا فيها إشكال ولا إضافات استدراك لأي شيء تفضل. أه؟
الدين.
ما فهمتش هذا.
يعني
في مناقشة
في
رمضان هي قاعدة
في
تقول مصطلح. نعم.
الأمر
المصطلح دي سنة
لو قيدنا هذا الأمر بالأمر والله
تصح القاعدة. إذا قلنا بأن المقصود به الواجب فقط تصح القاعدة. وهم الذين قالوا بأنه المستحب لا يدخل في الأمر قالوا قاعدة صحيحة. إحنا انتقدناها من جهة واش؟ من جهة إخراج المستحب منها. وقلنا بأن المستحب الصحيح أنه مأمور به. ليش؟ لأنه طاعة والطاعة مأمور بها. صح ولا لا؟ لأن إذا قلت أنت الأمر بالشيء هو النهي عن ضده يولي المستحب النهي عنه أو يولي ترك المستحب يولي منهي عنه. وقلنا المنهي عنه يولي النهي يولي النهي يولي تعريف النهي وما هو تعريف النهي. طلب الترك لا على وجه اللزوم. إذا هل الشارع طلب الترك لا على وجه اللزوم لترك المستحب أم لا؟ هل نهى عن تركه؟ لم ينهى عن تركه، إنما ترك الاختيار للمكلف. ولهذا بعض الأصوليين جعله في المكروه، بعضهم يعني جعله في مستقلا وسماه خلاف الأولى. لهذا تجد يسمونه ترك الأولى أو خلاف الأولى، صح ولا لا؟ يعني خلاف أولى الفعل، لأن المستحب عندك جهة فيها جهة فعل وجهة ترك، صح ولا لا؟ جهة فعل وجهة ترك. فإذا ترك المستحب فقد ترك الأولى، لأن جهة الفعل راجحة عن جهة الترك، ففعل المستحب أولى من تركه، فمن تركه فقد ترك الأولى، لذلك يسمونه ترك الأولى أو خلاف الأولى، لأن الأولى في المستحب فعله، فمن تركه فقد خالف الأولى. هذا إذا صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.